يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات عبر موقعنا موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة عبر شبكة المعلومات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، يطيب لنا وبكم أن يتجدد اللقاء عبر أثير قناة المجد العلمية من خلال برنامجكم الإيماني التعليمي المعروف، وفي رحاب من رحاب الذكر ومجلس من مجالسكم الأكاديمية. أيها الأحبة في الله، باسمكم جميعا وباسمي خاصة واسم الأخوة العاملين معي في هذا الاستوديو، يسرني أن أتقدم بأحرى وأفضل الترحيب لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض، فحياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا لكم مشاهدينا والمشاهدات.
كما يتواصل الترحيب بطلبة العلم والمستمعين لنا في هذا الاستوديو، فحياكم الله معاشر الأخوان طلبة العلم. أيها الأحبة في الله، كما عودناكم بل وكما عودتمونا أنتم بتواصلكم واسترسالكم معنا عبر رقم البرنامج أو عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة عبر شبكة المعلومات، واللذان يظهران بين الفينة والأخرى. أيها الأحبة في الله، درسنا اليوم هو الدرس 20 من كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. أيها الأحبة في الله، كالمعتاد يتولى الشرح والدنا الشيخ سعد بن عبد الله الحميد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذه الليلة سيكون بإذن الله تعالى ختام هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني، لأننا بإذن الله في هذه الليلة سنأتي إن شاء الله تعالى على بقية الموضوعات التي ذكرها الحافظ، وسيكون إن شاء الله الأسبوع القادم مراجعة وذكر بعض الأمثلة التي وعدتكم بها، وأرجو أن ييسر الله ذلك. الحافظ رحمه الله ختم كتابه هذا بهذه الخاتمة التي ذكر فيها هذا السرد لهذه الأنواع الموجزة التي لم يطل فيها ولم يسهب في ذكر أمثلتها، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خاتمة هذا الكتاب. وكنا وقفنا ليلة البارحة على موضوع الأسماء المجردة والمفردة، والذي سنبتدئ به بإذن الله تعالى بعد القراءة، فليتفضل الأخ علي بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، أو تقع القبائل،
وتقع إلى القبائل،
هنا أحسن عليك، أو تقع،
لا إذا خطأ، وتقع إلى القبائل،
وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات.
الحافظ ابن حجر رحمه الله كان نبه على بعض الأمور التي ينبغي لطالب علم الحديث معرفتها، فذكر قبل ذلك من المهم على طالب علم الحديث معرفة طبقات الرواة وألفاظ الجرح والتعديل إلى آخر ما هنالك، حتى قال: ومعرفة أي من المهم عليه أو مما يهمه معرفة الأسماء المجردة والمفردة. لا شك أن هاتين اللفظتين المجردة والمفردة تحتاج منا إلى تعريف. فالمقصود بالأسماء المجردة أي التي لا يخالطها كنى ولا ألقاب، هذا هو الاسم المجرد، يعني مثل ما لو قلنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ونحو ذلك، فلم يكنى ولم يلقب هذا الراوي. والمقصود بالأسماء المفردة أي التي لا يشترك مع صاحبها أحد في هذا الاسم. الأسماء المجردة هي الغالب، معظم الرواة جدا كلهم أصحاب أسماء مجردة، وهؤلاء الرواة بحكم أنهم هم الكثرة فنجد أن المصنفات التي ألفت في الرجال اهتمت بهؤلاء الرواة لكن وفق ترتيب معين. فهذه المصنفات بعضها يرتب الرواة على حسب الطبقات التي أشرنا إليها إلى ليلة البارحة والتي قبلها، ولا تعنى هذه المصنفات برواة معينين، وإنما تجمع كل رواة الحديث الذين وردوا في الأسانيد، مثل كتاب الطبقات لابن سعد. فكتاب الطبقات لابن سعد لم يعنى لا بثقات ولا بضعفاء ولا برجال كتب مخصوصين ولا بشيء من ذلك، وإنما جمع ما استطاع من الرواة وتكلم عنهم بحسب استطاعته جرحا وتعديلا، ورتب هؤلاء الرواة على الطبقات التي سبقا أشرنا إليها. هناك بعض المصنفين جمعوا هؤلاء الرواة جمعا مسهبا ورتبوهم على الحروف لكن من غير دقة، كما صنع الحافظ البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، وعبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل. فالبخاري رحمه الله جمع جميع الرواة الذين وقعوا له في أسانيد الأحاديث المروية ورتبهم على الحروف، لكن اعتنى بالحرف الأول فقط، وما بعد الحرف الأول فإنه يراعي فيه الشهرة ويراعي فيه الأفضلية ويراعي فيه أيضا الطبقة. فعلى سبيل المثال نجد أنه رحمه الله ابتدأ بمن اسمه محمد لأجل شرف هذا الاسم بشرف نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رتبهم على الحروف ويعنى بالحرف الأول. ففي حرف الألف مثلا يقدم من اسمه أحمد ثم إبراهيم وهكذا، ثم نجد بعد ذلك يأتي من اسمه أبي، وبحسب الترتيب الأبجدي ينبغي أن يقدم من اسمه أبي على من اسمه أحمد وهكذا، لكن راعى الأفضلية. كذلك في حرف العين على سبيل المثال العين بعدها باء، فإنه يقدم من اسمه عبد الله على من اسمه عبد الأعلى وعبد الرحمن وعبد الحميد وهكذا. والسبب شهرة هذا الاسم وأفضليته أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإذا حفظ البخاري يرتب بحسب الحرف الأول ولا يراعي ما بعد ذلك. فإذا اتحد الاسم كعبد الله مثلا، وهناك العشرات من الرواة ممن اسمه عبد الله، نجد أنه يرتب هؤلاء بحسب الطبقات، فيقدم من اسمه عبد الله من الصحابة ثم من التابعين وهكذا. قريب من صنيعه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، وفي الكلام على هذين الكتابين طول لا تستوعبه هذه أو هذا لا يستوعبه هذا المختصر. هناك من المصنفين من أخذ هؤلاء الرواة وقسمهم إلى قسمين مثل ما صنع ابن حبان رحمه الله، فقسم جعلهم في كتاب سماه الثقات، وأشرنا إلى هذا ليلة البارحة حينما قلنا إن هناك خلافا هل قصد ابن حبان من جميع من أوردهم في هذا الكتاب أنهم ثقات محتج بهم، أو له في ذلك اصطلاح خاص على ما ذكرناه سابقا. كذلك أيضا جعل الضعفاء والمجروحين في كتاب سماه المجروحين. فإذا ابن حبان أفرد الثقات عن المجروحين، جعل هؤلاء في مصنف وهؤلاء في مصنف آخر. أشرنا أيضا ليلة البارحة إلى كتاب الثقات العجلي وكتاب الثقات لابن شاهين، فهذه الكتب حاولت أن تفرد الثقات على حدة ولا تخلطهم بباقي الرواة، وعلى وجه الخصوص الرواة المجروحين. نجد أن بعض الكتب عنيت بجمع الرجال الذين لهم صفة أخرى، وهذه الصفة تختص ببعض الكتب. فجاء عبد الغني المقدسي رحمه الله وألف كتاب الكمال في أسماء الرجال، جعل هذا الكتاب مختصا برجال الكتب الستة، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، هذه هي الكتب الستة. جمع رجال هذه الكتب الستة في هذا الكتاب وتكلم عنهم جرحا وتعديلا ورتبهم على حروف المعجم. جاء بعده الحافظ المزي فوجد أن كتاب عبد الغني المقدسي يحتاج إلى تهذيب، يحتاج إلى اختصار ويحتاج إلى إضافة، فألف كتاب تهذيب الكمال وهو من أروع ما صنف في هذا الباب، ولا يزال الكتاب يتجدد بين فينة وأخرى. إذن هذا الكتاب عطف على الكتاب السابق وهو كتاب عبد الغني المقدسي. جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر فألف كتابه تهذيب التهذيب، واختصر فيه كتاب المزي وأضاف إليه بعض عبارات الجرح والتعديل التي لم يذكرها المزي. هناك كتب أخرى كلها ملتحقة بكتاب عبد الغني المقدسي وبكتاب الحافظ المزي، ككتاب الإكمال لمغلطاي وهو قبل الحافظ بن حجر، كذلك كتاب تذهيب تهذيب الكمال للذهبي رحمه الله، كذلك كتاب الكاشف للذهبي وهو مختصر لهذه الكتب يحاول أن يحكم على الرواة في الأعم الأغلب. الحافظ بن حجر ألف كتابه تقريب التهذيب الذي اختصر فيه التهذيب ويعنى بالحكم على الراوي، وهذه الكتب تحتاج في وصفها إلى طول لا تستوعب لو لا يستوعبه هذا المختصر. فهذا بالنسبة للكتب التي ألفت كما يقال في الأسماء المجردة. من ذلك أيضا كتب اختصت بكتب معينة أضيق دائرة من سابقتها، مثل كتاب صحيح البخاري للكلبادي وكتاب رجال البخاري للكلبادي ورجال مسلم لابن منجوية. الكلبادي أفرد رجال البخاري بالتصنيف وتكلم عنهم وترجم لهم، كذلك ابن منجوية صنع كما صنع الكلبادي بالنسبة لرجال البخاري. جاء بعد ذلك ابن طاهر المقدسي وجمع بين رجال البخاري ومسلم، هذين الذين ألفهما الكلبادي وابن منجوية، فسمى كتابه الجمع بين رجال الصحيحين. هذا بالنسبة لرجال كتب مخصوصة، وهناك رجال كتب أخرى لا نطيل بذكرها. هذا بالنسبة للأسماء المجردة. أما بالنسبة للأسماء المفردة فالمقصود بالأسماء المفردة كما قلت الأسماء التي لا يشترك مع أصحابها أحد غيرهم. نحن نعرف حديث المسيء حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والرجل الذي يقال له ذو اليدين الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسهو الذي حصل منه في هذه الصلاة. اعتنى أهل الحديث بمعرفة هذا الرجل ما اسمه، ذو اليدين صفة له لأن في يديه طولا، لكن ما اسم هذا الرجل؟ قال اسمه الخرباق. فالخرباق هذا لم نجد أحدا سمي بالخرباق غير هذا الصحابي الجليل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسهوه في الصلاة. من الأسماء التي تعد مفردة يعني لا يشترك مع أصحابها فيها أحد شكل ابن حميد، هذا أحد التابعين تقريبا، لم نجد أحدا سمي بهذا الاسم غيره. قالوا كذلك أيضا مثل سندر على وزن جعفر، هذا الاسم أيضا لم يشترك مع صاحبه غيره. أسماء كثيرة جعلت الحافظ أبا بكر البرديجي رحمه الله يؤلف كتابا في هذا اسمه كتاب الأسماء المفردة. في هذا الكتاب الذي صنفه أبو بكر البرديجي وفي ذكره لهذه الأسماء، هذا جعل العلماء يعنون بهذه الأسماء التي ذكرها أبو بكر البرديجي. هل أصاب أبو بكر البرديجي بقوله إن هذه الأسماء لا يشترك مع أصحابها أحد أو لا؟ عنوا بتعقب أبي بكر البرديجي فوجدوا أن بعض الأسماء فعلا يشترك معهم أناس، وفي الأعم الأغلب أن الاشتراك يكون بواحد أو اثنين ونحو ذلك، يعني قلة. وأبو بكر البرديجي حينما قال إنها مفردة بسبب فعلا أنها قليلة، ولكن قد يند عنه بعض الأسماء التي لم يعرفها، فتعقبه من تعقبه في هذه الأسماء. لكن الأعم الأغلب في هذه الأسماء التي ذكرها أبو بكر البرديجي في كتابه طبقات الأسماء المفردة، نجد أن هذه الأسماء فعلا لا يشترك معهم فيها أحد. ومن أمثلة ذلك من ذكرت من هذه الأسماء الثلاثة، وغيرها كثير. في كتاب التاريخ الكبير للبخاري وفي كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أيضا أبوابا خصصت بهذه الأسماء التي لا يشترك معهم فيها أحد، لكن هذه جاءت ضمنا لهذين الكتابين. يقول الحافظ بعد ذلك: ومن المهم لطالب العلم معرفة الكنى والألقاب. نجد أن معظم الرواة يعرفون بكناهم بالإضافة للأسماء، يعني يكون الراوي معروفا باسمه وبكنيته على حد سواء، لكن بعض الرواة يشتهر بكنيته دون اسمه، وبعضهم يشتهر باسمه ولا تعرف كنيته مع أن له كنية. فينبغي لطالب علم الحديث أن يعنى بهذا كله، حتى لو جاءه هذا الرجل مكنيا وهو مشهورا باسمه يتنبه له، أو العكس كذلك لو جاءه مسمى وهو مشهور بكنيته فإنه يعرف أن هذا الرجل هو فلان. مثل ما ضربنا مثلا على ذلك بأبي إسحاق السبيعي، مشهور بهذه الكنية، لو جاءنا في الإسناد عمرو بن عبد الله فإننا نعرف أنه هو أبو إسحاق السبيعي رحمه الله. هذه القضية عني بها العلماء عناية شديدة جدا، فألفوا كتبا في هذا بسبب ما يقع في كثير من الأسانيد من الأوهام والأخطاء بسبب عدم معرفة أصحاب الكنى أو العكس. فألف الإمام أحمد رحمه الله كتابا في الكنى، وألف البخاري كتابا في الكنى طبع مع التاريخ الكبير له، وألف مسلم بن الحجاج كتابا في الكنى، وألف الدولابي كتابا في الكنى كذلك، وأبو أحمد الحاكم وابن عبد البر وغيرهم كثير ممن ألف في الكنى. وحينما يفرد هؤلاء الأئمة الكنى بهذا التصنيف، هذا يدل على أهمية هذا الموضوع الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بهذه الإشارة العجلة. هذه الكنى نجد أنها إما كنى مجردة وهي الأعم الأغلب، أي التي لا يختلط مع أصحابها فيها أحد، وتكون في كثير من الأحيان تذكر في الأسانيد هكذا مجردة بلا اسم، وربما ذكر الراوي باسمه وكنيته في الإسناد، لكن في الأعم الأغلب أن الراوي إذا كني في الإسناد فإنه لا يذكر اسمه مع ذلك. لكن هناك كنى مفردة، وهذه الكنى المفردة نجد أنها لا يشترك مع أصحابها أحد كما قلنا في الأسماء المفردة، مثل أبي قرصافة، هذه كنية لراوي اسمه أيضا مفرد، اسمه جيدرة بن خيشنة، جيدرة بن خيشنة وكنيته أبو قرصافة، فاسمه واسم أبيه وكنيته كلها من الأسماء المفردة